بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. دين الإسلام الحنيف شريعة وعقيدة ومبادئ وقيم رفيعة ومنهج سماوي يقود الإنسان إلى أعلى المراتب والمنازل ويحقق له سعادة الدنيا والآخرة. ومن المبادئ العظمى للدين الحنيف مبدأ كرامة الإنسان وحريته وسيادة العدالة على البسيطة وقيامة دولتها. ومشروع الطغاة والمفسدين في الأرض هو استلاب كرامة الإنسان واجتياح عقله واعتقال ضميره ومسخ إرادته وطمس فطرته وحرفه عن هدى الأنبياء والأوصياء وإغراقه في برك الشهوات وإمالته إلى زخرف الدنيا وزينتها وإقالته من أي دور للتغيير والإصلاح في ساحة الأمة، فيمسي خشبة عائمة لا وزن لها ولا اعتبار وأداة طيعة للتسخير والاستعباد. وتلك مشاهدينا أفاعيل الفراعنة التي استنسخها بنو أمية لإفساد الأمة وإسقاطها في الفتنة، ويستنسخها كل طاغوت ومستكبر على في الأرض. من هنا كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته واستشهاده ومن معه من عباد الله المخلصين ثورة للإنقاذ والتغيير والإصلاح ولإنهاء نكبة الأمة وانحرافها عن التوحيد والعدالة والاستعادة حريتها وكرامتها وبصيرتها ورشدها. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان أهدافها ورسالاتها الخالدة، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
قتل الإمام الحسين عليه السلام في سبيل الحيلولة دون الأخطار التي عاشها المسلمون ويعيشونها إلى يومنا هذا. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء ملاحظاتكم. أيضا يمكنكم التعليق أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اسمحوا لي مشاهدينا أن أستقبل ضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
عظم الله أجوركم، أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة أصيل، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ، كلمة كرامة مصطلح قرآني، وكلمة العدالة مصطلح قرآني، ولم يخرج الإمام الحسين إلا من أجل تحقيق أهداف القرآن ورسالات القرآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بقراءة تاريخية لحركة الأنبياء وسيرتهم، وأيضا من خلال مطالعة ما جاء به الأنبياء وما أرسله الله عز وجل من البينات والكتب، فإننا سنلمس هذه القضية بوضوح، وهي أن الدين هو ليس فقط للآخرة، ليس فقط لصلاح الآخرة، بل هو الدين له بعدان: بعد أخروي سعادة الآخرة، وكذلك أيضا له بعد آخر وهو بعد أرضي اجتماعي. هذا البعد هو خير الأمة، صلاح الأمة، سعادة الإنسان، كرامة الإنسان، العدالة للمجتمع. وبعبارة مختصرة، هو أن يحقق الإنسان وأن تسعى الأمة إلى دولة كريمة، كما في الدعاء: الدولة الكريمة. دولة الكريمة يعني المجتمع الصالح، الذي هذا المجتمع هو الذي يبني هذه الدولة الكريمة. دولة كريمة يعني كرامة الإنسان، كرامة الإنسانية، يعني العدالة الاجتماعية، يعني الحرية، يعني الحقوق، يعني لا ظلم، لا جور، لا تبعيض، لا تمييز عنصري. هذه هي الدولة الكريمة التي يعيش فيها الإنسان بكرامة، وهذه الدولة التي يعيش فيها كل إنسان بغض النظر عن عقيدته ولونه وعرقه وانتمائه، يعيش بكرامة، يعيش الكرامة في هذه الأمة. وبالتالي هذا هو هدف وبعد مهم جدا من أهداف، بل من مقاصد الكبرى والعظمى والعليا للأنبياء. كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل أرسلهم كما ذكرت لتحقيق هدفين، أو ليحملوا رسالتين: رسالة صلاح الآخرة، وكذلك أيضا رسالة سعادة الأمة والإنسان في الدنيا. والفصل بين هذين الأمرين، أنا أعتقد بأنه هذا الفصل هو تحريف للإسلام، تحريف للدين، وهذا أيضا هو أحد المشاريع التي خطط لها ونفذها المشروع الأموي بنو أمية، ومن قبله أيضا الفراعنة والطغاة والمستكبرون. نحن عندما نطالع كل مجتمع من المجتمعات التي كان تحكمها القيم الدينية والإنسانية، نحن نجد أن هذا المجتمع هو مجتمع كريم، يعيش الكرامة، يعيش الحرية، يعيش العدالة. وكذلك أيضا في المقلب الآخر، في المجتمع الذي كان يتحكم فيه الطغاة والمستكبرون والظالمون والمترفون، هذا طبعا كله بحسب التعبير القرآني، الذين كانوا يريدون علوا، استكبارا، ظلما، يتعاملون مع الناس بالاستكبار وبالعلو، وأيضا يعيشون الطرف، المترفون، الظالمون، الطغاة. فعندما نحن نقارن بين هذين المجتمعين، نجد أن المجتمع الذي كان يعيش الدين والقيم، والمجتمع الذي كان تتحكم فيه قيم السماء، هذا المجتمع كان يعيش العدالة ويعيش الحرية، وأيضا يعيش الكرامة. الإنسان فيه له كرامة، الأمة أيضا هي أمة خير. والمجتمع الآخر، المجتمع الذي كان يتحكم فيه المفسدون بحسب التعبير القرآني، المستكبرون، الظالمون، المترفون، الطغاة، المعتدون، الظالمون، هذا المجتمع نحن نجد فيه أنه لا حرية فيه، لا أريكم إلا ما أرى، ونجد فيه أيضا أن كرامة الإنسان مهدورة، بل نجد فيه نجد فيه التنكيل والتعذيب والتمييز، التمييز العنصري، التمييز ونجد أن هذا المجتمع يعني كما عبر القرآن الكريم بأنه فأن فرعون كان يستحيي نساءهم ويفعل كل شيء، يعني كل ما في المجتمع هو في خدمة السلطان، في خدمة الحاكم وزمرة من هو مع الحاكم مع الظالم. وأيضا حتى نحن أيضا لا نذهب بعيدا في التاريخ، نقدم نموذجين: المجتمع المحمدي وكذلك أيضا المجتمع الذي كان في عهد معاوية. في عهد معاوية هو زعيم المشروع الأموي والسفياني، والذي يمثل الاستكبار والظلم والطغيان والبغي. فالمجتمع المحمدي عندما أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس في المدينة المنورة دولة مواطنة، أسس دولة كريمة. هذه الدولة الكريمة عندما نحن نطالعها، ولست فقط أنا الذي مثلا أقول، وليس فقط علماء الإسلام، لا، حتى عندما نحن نذهب إلى المستشرقين الذين قرأوا سيرة النبي خصوصا في عهد المدينة المنورة، الكل يجمع من دون استثناء، الكل يجمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل رسالة العدالة، رسالة المدنية بالتعبير الآن، رسالة المدنية يعني رسالة الحرية، رسالة العدالة، وأيضا كان ينشر هذه الثقافة بين الناس، وقدم للعالم وللأجيال، قدم نموذج لدولة الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وعمل تغيير. وهذا أيضا باعتراف الكل، باعتراف حتى المستشرقين، يعني عمل عملية تغيير وإصلاح بالتعبير الآن بتعبيرنا نحن، الإصلاح الحسيني. الإصلاح المحمدي عمل عملية إصلاح في زمن بسيط جدا، زمن قياسي، قلب المجتمع الجاهلي الذي كان يعيش، يعني مجتمع قريش،
مجتمع الإغارات ووعد البنات والتمييز والعرس والاستعباد،
قلب هذا المجتمع إلى مجتمع في المدينة المنورة، طبعا على مستوى المدينة في بداية الأمر، قلبه إلى خلال مدة بسيطة جدا، قلبه إلى مجتمع تسوده العدالة، طبعا بنسبة معينة. النبي لم يستطع أن يحقق كل شيء، لأن عملية التغيير الاجتماعي تحتاج إلى عقود وتحتاج إلى مدة طويلة، ولكن في زمن بسيط يعني خلال 10 سنوات استطاع النبي أن، يعني لم يأتي فقط بنظريات العدالة، وأنا سأبين هذه نظريات العدالة من القرآن الكريم، ونظريات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة بين الرجل والمرأة، هل نحن بنسميه العدالة بين المرأة والرجل، لم يأتي فقط بنظريات، بل طبق هذه النظريات على نفسه وجسدها بنفسه ومن معه من أهل بيته وأصحابه، وكذلك أيضا استطاع أن يفعل هذه الأفكار وهذه المفاهيم وهذه المعادلات الاجتماعية، استطاع أن يفعلها بزمن قصير إلى منسوب عالي جدا. وطبعا لا أستطيع الآن أن أبين العدالة المحمدية التي طبقها النبي بنفسه، والتي أيضا ظهرها في المجتمع المدني، ولكن الأمثلة كثيرة جدا والكل يعترف بهذا الأمر. في المجتمع المدني، في المجتمع المحمدي، في المجتمع المحمدي النبي أزال كل عناصر التمييز والظلم بين المرأة والرجل، وبين الأسود والأبيض، وبين المهاجر والأنصار، وبين العربي والعجمي. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعا قدم، يعني حقق معجزة كبيرة جدا، وقدم إنجاز اجتماعي إنساني، مجتمع مدني مجتمع بالتعبير الدارج ديمقراطي، مجتمع فيه العدالة، فيه الحرية، فيه حقوق الإنسان، بحيث نحن نفتخر واقعا، لابد لنا أن نفتخر كمسلمين، نفتخر بهذا الإنجاز الكبير محمدي. ولكن للأسف نحن الآن المسلمون للأسف يعني أقنعونا بعض المستشرقين وبعض الذين للأسف لم يقرأوا الإسلام بشكل جيد، أقنعونا بأنه لا، في عهد النبي كان أيضا هناك ظلم، وهناك كان في اعتداءات، وكان هناك، فللأسف نحن لم نقرأ تاريخنا بشكل جيد، نحن للأسف لم نتعرف على الإنجازات العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في عهده هو كحاكم في آخر حياته يقول: من له حق علي قبل أن أرحل عنكم؟ من له حق؟ لا أريد أن أواجه الله عز وجل ولأحد في ذمته علي حق. حتى أنه جمع الصحابة في أحد يعني أحد المرات جمع كل الصحابة وقال لهم: إذا في أحد علي له حق علي، هذا الحاكم الإسلامي، فأنا مستعد أن أعطيه هذا الحق، يأخذه في الدنيا قبل الآخرة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في الآخرة هو الشفيع، ولكن يريد أن يقدم درس للحاكم الإسلامي. فأحدهم قال بأنه: يا رسول الله، بأنك أنت عندما كنت تنزل عن الناقة كنت تمسك العصا، فالعصا وكزت بطني، وكزة خفيفة كانت، فأنا أريد أن أقتص، أنا أريد حقي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل رحاب الصدر
كشف عن بطنه،
كشف وقال لسلمان أن يأتي بالعصا، نفس العصا، وأعطاه للصحابي وكشف عن بطنه، لأنه هو وكزه من فوق الثياب. النبي قال له: خذ حقك أكثر من حقك. فكشف عن بطنه وقدم له العصا وقال له: خذ حقك. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في هذا المجال عند الكثير من الشواهد الموجودة في كتبنا، ولكن للأسف لا تظهر، لا تبين. لماذا؟ لأنه للأسف الثقافة الأموية طغت على هذه الأحاديث وعلى هذه الشواهد، بل المشروع الأموي شوه النبي في عدالته وقدم صور وألف روايات وزور روايات، وأن النبي كأنه إنسان غارق في النساء وفي الشهوات، وأنه كان مثلا كان يظلم الناس. هذه الثقافة الأموية للأسف الآن موجودة حتى في كتب تعرف بأنها صحاح. هي المشكلة. ولهذا السبب
ووصموه بأنه انفعالي، يعني يقول بالغضب والرضا، يعني عملوه شخص انفعالي.
نعم، وأنه أراد أن ينتحر لأنه مثلا توقف الوحي عنه وأراد أن ينتحر. وأيضا مثلا حتى في قضاياه الأسرية والعائلية والتعامل مع الصحابة، مثلا النبي الآن في صحيح مسلم، الكارثة هنا في الصحاح. هذه طبعا كما ذكرت هذه كلها أمويات دسها بنو أمية. أن النبي من سبه النبي بغير حق، أعوذ بالله. والله أنا طبعا أنا أتعجب يعني من علماء الإسلام لماذا إلى الآن يسكتون عن هذه الروايات. في هذه روايات أموية، والله هذه الروايات دسها لكم معاوية، هذه 20 سنة اللي حكم فيها معاوية، أول من يغير سنة رجل من بني أمية. من سب، طبعا مشكل أنه في صحيح مسلم عنوان باب، واقعا كارثة. لهالسبب أنا دائما أقول يا جماعة لازم نعرف الناس على الفكر الأموي اللي فعلوه بني أمية، حتى الناس تعرف ما هو الأموي، ما هو المحمدي، تعرف الصح من الخطأ. من سبه النبي أو لعنه بغير حق كانت له كفارة.
بس هذا الذي ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حولوه إلى إنسان لعان شتان،
ظالم، يظلم أصحابه. النبي يغتال في بعض أيضا الروايات، أيضا للأسف هم بالصحاح، النبي بيعمل عمليات اغتيال غدر، بيغدر الله أكبر، واقعا يعني هذا النبي واقعا ظلم ظلما كبيرا على عهد بني أمية. وللأسف نحن إلى الآن هناك الكثير من يعيش هذه الأضاليل من حيث لا يشعر، والآن نحن ما نواجهه من أعمال وحشية للتكفيريين ومن ظلم واعتداء على الأعراض، هذه كلها تستند إلى هذه الروايات الأموية. يعني من سبه النبي بغير حق، النبي كان بيسب من غير حق؟ كون النبي كان سباب؟ ألا ما أعرف ماذا أعبر؟ ألا تستحون؟
واتهموه بالجهل في قضية تأبير النخل أيضا، كأنه هو يعني
هذا جهل يمكن إنسان يتحملها، يمكن يعني لأصحاب العقول طبعا العقول غير
وليس كأنه هو ابن الصحراء وابن النخل يعني.
نعم هذه قضية قد تكون هلا قضية موضوعية، ولكن النبي يسب يعني يظلم الآخرين، السب هو ضرب للآخر بغير حق، كانت له كفارة. من أجل ماذا اخترع معاوية هذه الروايات؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن معاوية ولعن هذه الشجرة الخبيثة، هذه الشجرة شجرة الظلم والجور والاستبداد، لأن هنا ألف معاوية ألف هذه الرواية حتى أنه أن النبي عندما لعن معاوية لعنه بغير حق. طيب فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس العدل ويطبق العدل، وهذا الصحابي جاء وكشف عن بطني قال له خذ حقك. طبعا هذا الصحابي قبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا يعني نحن واقعا النبي قدم نموذج من العدالة، من المجتمع العدالة ومجتمع الحرية. الآن الغرب ينادي بحرية وديمقراطية، تعالوا إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتراف المستشرقين في المدينة المنورة. النبي أسس وثيقة، يعني هذه الوثيقة ليست من يعني ليست قرآن مثلا حتى نقول أن هذه فرضها النبي، لا، وثيقة يثرب. أيها العلماء، أيها الخطباء، أيها المسلمين وغير المسلمين، اقرأوا وثيقة يثرب. ما هي وثيقة يثرب؟ وثيقة يثرب باعتراف المستشرقين، واحد المستشرقين الإيطاليين يقول أنها أعظم وثيقة حضارية شهدتها البشرية عبر التاريخ. يحق لليهودي أن يمارس شعائره، ولا يحق للمسلم أن يبدي انزعاج ممنوع. الآن في الغرب المرأة المسلمة بتلبس حجاب يقول لها
هذا يخالف القيم الفرنسية،
يقول لها الرئيس الفرنسي يقول لها هذا ممنوع، أزعجتينا، عكرتي صفو ما يعبر عنه بالمدنية بالعلمانية.
وفي سويسرا يزعجهم ممنوع. الأذان فمنعوا الأذان ومنعوا المساجد،
منعوا الأذان، وكانوا اليهود يمارسون كل شعائرهم في مدينة النبي وفي حكم النبي، ولا يحق للمسلم أن ينزعج من ذلك. ها وثيقة يثرب مدنية ديمقراطية، الوثني كان يمارس شعائره في المدينة المنورة ولا يحق للمسلم أن هذه المدنية. ضحكوا عليكم في العراق يأتون لكم بمشروع الإسلام الديمقراطي المدني، ونحن ما عندنا مدنية، النبي ما كان عنده مدنية، إسلام ديمقراطي مدني، الإسلام يعني يحتاج إلى مدنية غربية، يأتون لنا بالمدنية الغربية باسم الإسلام. ولكن طبعا هذه المدنية هي في الواقع هذه مؤامرة، يريدون أن يفصلوا الدين عن قيم العراق وعن عشائر العراق وعن كل شيء في العراق. هذا هو الإسلام المشروع الديمقراطي المدني.
نعم
تعالوا نحن نعلمكم، تعالوا هذه حكومة علي عليه الصلاة والسلام، هي حكومة علي، فيها المدنية وفيها الديمقراطية وفيها الحرية وفيها العدالة وفيها المواطنة، وفيها عندما يجد غير مسلم يهودي، عندما يهودي يتهم أمير المؤمنين يتهمه بأنه سرق درعه، يقول له تعال بكل رحاب الصدر يذهب به إلى القاضي. ويجلس أمام القاضي كما يجلس اليهودي. وعندما أراد القاضي أن يبدي احتراما زائدا له عن اليهودي قال له لا، تناديني كما تنادي، تناديني بالكنية تنادي بالكنية. وهذه الآن أين نجدها؟ هذه الآن أين نجدها؟ حتى نحن نحتاج إلى الغرب أن يعلمنا المدنية ويعلمنا الديمقراطية ويعلمنا العدالة.
هذه مدرسة الهدى، أنا أتعجب. الشيخ، مدرسة الهدى، مدرسة طبعاً. الأنبياء، مدرسة الأوصياء.
نعم. طبعا أنا واقعا الآن لو أريد أن أقدم لكم يعني قراءة عن العدالة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حكومة النبي صلى الله عليه وآله، أو في حكومة علي. طبعا في حكومة الخلفاء استمر هذا النهج إلى حد ما. طبعا نحن لا نريد أيضا أن نشحف أحد حقه يعني، ولكن في حكومة محمد وفي الحكومة المحمدية، الحكومة العلوية، واقعا العدالة. مثلا الخوارج كان يكفرون أمير المؤمنين، يكفرونه، وكان يعطيه من بيت المال كما يعطي المسلمين. هل أين موجودة؟ بالأمس أحدهم تكلم بكلام على رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون. الآن حكموا عليه بالسجن، ما أعرف، 6 أشهر ربما. 6 أشهر لأنه تكلم على ماكرون. طيب، فالآن أين نجد هذا فيه؟ وكان يمارسون الخوارج حريتهم، وكذلك اليهود والمسيحي كان يعني كان يستجدي، كان يستعطي أمير المؤمنين عندما رأى قال ما هذا، ما أرضى أن يكون بحكومتي، فجعل له من بيت المال، جعل له راتب كما كالمسلمين. قال لهم استعملتموه قويا شابا، تركتموه ضعيفا. هذا لا يمكن أن يكون في حكومة، في عدالة الإسلام، في عدالة محمد، في عدالة تلميذ محمد وعبد محمد علي عليه الصلاة عليه السلام. لهذا جعل له راتب من بيت المال. كان أمير المؤمنين عندما يذهب إلى السوق يشتري لباس، يشتري ثوبين بأقل الأسعار، يعني أقل الثوبين، ويعطي الأفضل، يعطيه لمن معه ويأخذ هو الأقل. وفي أحد المرات يعني ظهر أمير المؤمنين وقال من يشتري مني هذا الدرع، ولو عندي أموال ما بعته. هو حاكم والميزانية تحت تصرفه، وبيت المال كله تحت تصرفه. ماذا أحدثكم عن عدالة محمد، عدالة علي، عن الحرية، عن الكرامة الإنسانية التي أسس لها النبي، ليس فقط نظريات وإنما بالفعل وبالعمل. نعم.
وهذا ينقلنا سمعت شيخ، وهذا ينقلنا فعلا إلى الأهداف السامية لعاشوراء ولرسالاتها.
نعم. قبل أن أنتقل، لأنه أنتم سألتوني سؤال مهم جدا، أنه أين هذا في القرآن؟ يعني أنا طبعا أنا الآن قدمت نماذج كعمل، ولكن هذه الرسالة، رسالة العدالة ورسالة القسط ورسالة الحرية والمدنية، هذه هي رسالة كل الأنبياء. بل أنا أعتقد، أنا العبد الفقير، أنا خلال بحث عندي بحث بأن أصلا جوهر الدين في بعده الاجتماعي الأرضي، جوهر الدين، مقاصد العليا، طبعا ما أسميها مقاصد، هي أعلى من المقاصد، أسس. كلمة جوهر هي أساس على كل حال، هي أفضل تعبير. جوهر الرسالات كل الرسالات السماوية، كل الكتب السماوية وكل مقاصد الأنبياء، الجوهر هو الكرامة الإنسانية التي منها الحرية والعدالة الاجتماعية وأيضا الرحمة. يعني كل الكتب السماوية، كل الأنبياء جاءوا من أجل تأسيس دولة كريمة. ما هي الدولة الكريمة؟ دولة الكريمة يعني فيها كرامة للإنسان، وفيها عدالة، وفيها رحمة. هذا هو المجتمع الذي يريده الإسلام أن يتحقق. هذا هو المجتمع الذي الآن، هذا المجتمع الذي نقول مجتمع والولي الفقيه، هذا نعم مجتمع الولي الفقيه، هذه ولاية الفقيه، يعني ولاية الفقه، يعني ولاية الإسلام، يعني الولاية يعني أن يكون الولي الحاكم. ما هو الحاكم؟ هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ إسلام كما ذكرت، إسلام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة العالمية، بل الإسلام يريد هذه الأمور أن تكون هي التي تتحكم بالنظام العالمي، كل النظام العالمي. فأما من القرآن الكريم، هناك آيات تبين جوهر الدين، حقيقة الدين، جوهر الرسالة، رسالات الأنبياء على الأرض، ماذا أراد الأنبياء أن يحققوا للمجتمع وللإنسان على الأرض، غير ما الآخرة والسعادة الأخروية. الآية الكريمة، آيتين، أنا لن أطيل عليكم، ثلاث آيات. لقد كرمنا بني آدم، بني آدم يعني آدم، مرأة، رجل، أسود، أبيض، أعجمي، عربي، صغير، كبير، ضعيف، قد كرمنا بني آدم. الله عز وجل يريد الكرامة للإنسان، وكل ما أرسله من للإنسان من أجل الكرامة،
وهذه قد للتحقيق يعني وليست للتقليل.
طبعا لقد كرمنا بني آدم. طيب، هذه الكرامة الإنسانية، لن أطيل لأن أعرف وقت البرنامج ليس، ولا هذه الأبحاث تحتاج إلى كلام. الآية الثانية، لاحظوا هذه الآية، الذين يتبعون الرسول، النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا يخاطب به من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا يفعل هذا؟ ما هو دوره؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طيب، هل الأمر بالمعروف عن المنكر؟ الإمام الحسين لأمر بالمعروف أنا عن المنكر، لأن ما فعله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو نفس الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ليس أمر بالمعروف عن المنكر على طريقة الوهابية، بيحملوا العصا وعلى بيرقدوا على الناس، لا، الأمر المعروف عن المنكر شوه، صار في تشويه للأمر المعروف عن المنكر، كما حصل في عهد بني أمية، أول من شوه الأمر المعروف عن المنكر، كما غيروا وبدلوا، لدرجة أنه معاوية عندما كان يأمره أحدهم بالمعروف عن المنكر كان يتعامل معه بطريقة يعني بأنه أصلا هذا ليس من مسؤوليتك، بالرغم من أن مسؤولية كل إنسان في المجتمع. عبد الملك بن مروان يأمره أحدهم بالمعروف عن المنكر، يقول له إذا بتعيد بشير راسك عن بدنك.
نعم.
يأمرهم، لاحظوا دور الأنبياء، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، يعني يأتي لهم بشريعة الطيبات، الحياة الطيبة. ويحرم عليهم الخبائث. طيب، زين تشريع هذا. ويضعوا، لاحظوا هذه العبارة، ويضعوا، هذه ربما لم يلتفت إليها من قرأ الإسلام اجتماعيا. ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ما هي يعني الأغلال وإسرهم؟ الأغلال يعني كانوا مقيدين، كان الغني يتحكم بالضعيف، أبو سفيان كان يتعامل مع الناس بالعبيد، وكان يتعامل مع العبيد بأسوأ معاملة، كانوا الناس عبيد للمستكبرين، للطغاة، للمترفين، لأبو سفيان وأبو لهب، هؤلاء الذين كانوا يحكمون في الجاهلية، يحكمون قريش ومكة. وأيضا كانوا يمنعون من التفكير، يمنعونهم من ممارسة عقائدهم. فجاء الإسلام، جاء محمد من أجل ماذا؟ وجاء الأنبياء من أجل ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني كسر القيود، يعني الحرية، يعني أن يعيش الإنسان بكرامة، يعيش بحرية، هذا هو هدف الأنبياء. وعلى كل حال، هذا أيضا جوهر أساسي من الدين، من رسالات الأنبياء، الحرية، كرامة، كرمنا بني آدم، حرية. ثالثا، العدالة، الأنبياء جاءوا من أجل العدالة، جاءوا من أجل العدالة. ما هي العدالة؟ أو ما هي الآية التي تدل على العدالة؟ طبعا العدالة للعالم كله، أن تتعامل مع غير المسلم بالعدالة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هي العدالة العالمية. اسمح لي قليل أخ المخرج بل حتى أكمل الصورة.
تفضل.
وأنا طبعا إلى الآن يعني ما انتهيت إلا من نصف الموضوع. ولقد أرسلنا، تأملوا معي إخواني وأخواتي، كل من يسمعنا سني شيعي حتى غير مسلم، تأمل بهذه الآية حتى تعرف ما هو دور عيسى ودور موسى ودور محمد وصلوات الله عليهم أجمعين وعليهم السلام أجمعين. هذا هو دور الأنبياء. النبي عيسى لم يأتي من أجل أن يكون هناك كنيسة تتحكم بالناس والفقراء وتعيش على موائد الفقراء، بل عيسى جاء من أجل أن يعطف على المساكين، يحب كما كان علي عيسى الإسلام كان يحب المساكين، كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يرأف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يرأف بالمساكين وبالضعفاء ويطعمهم قبل أن يأكل. سورة الإنسان، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا غير مسلم.
نعم.
هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، ليس الإسلام الذي مثلته الكنيسة في أوروبا، وليس الإسلام هو ما الآن ما يفعله اليهود، هؤلاء الذين مارسوا كما يعبر عنهم سراق المعابد
ولصوص الهيكل،
أيضا لصوص الهيكل كما بالتعبير.
نعم.
وليس كما مارسه معاوية وجماعة بني أمية وبني العباس، لا، ليس هذا هو الدين. هؤلاء لا يمثلون الأنبياء، وليس الآن كما يمارسه الآن عندنا الآن هنا، أي هنا لا بعرف، أشير إلى دولة مملكة هنا وهناك. هذه الدولة لا تعيش لا الكرامة، ما عندهم لا كرامة، وهن ما عندهم كرامة، وأيضا ما عندهم أيضا حرية. إذا الشيخ النمر قدس الله نفسه الزكية يعترض عليهم يقطعون رأسه، يا إعدام.
لا.
وين هذه الحرية؟ هذه الحرية.
وهناك يعني يضربون يعني الأرقام القياسية في معتقلي الرأي،
إعدامات حتى بالأمس. شاب يخرج في مظاهرة يطالب بحقه يقتل تعزيرا.
يعني هو يريد تفقيه الحكم طبعاً، حتى يبرئ الحاكم طبعا بفعلته.
هذا فعل إسلام بني أمية. هذا فعل معاوية الذي كان يمارس الإعدامات والقتل وكل من يدس السم واغتيالات، ويقتل النساء ويطفل الناس أحياء، وبيعمل مجازر، يقتل من أهل اليمن 70 إلى 120 ألف فقط في مزرة واحدة، من حضرموت بيقتل 30 ألف. هذا معاوية، أنتم جماعة معاوية، أنتم لا تمثلون، والناس للأسف الآن تعتقد أن هؤلاء يمثلون الإسلام. هاي المشكلة. ما زال إلى الآن في أمتنا من يمارس الفعل الأموي، الإسلام الأموي، وهو يظن أن هذا إسلام محمد. ما زالت كتبنا تحمل الفكر والثقافة الأموية والروايات الأموية والإسرائيلية، والعلماء يظنون أنها هذا جاءت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن للأسف غافلون. فإذا لاحظوا، لقد أرسلنا، الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان.
لا.
كتاب وميزان. لماذا؟ القصد، الهدف، الجوهر، أنا بسميه جوهر.
لا.
لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط.
لا.
طبعا لأنه مثل كالوعي والبصيرة، الناس لازم يكون عنده بصيرة. القسط أيضا نفس الشيء، الناس لازم هي تمارس العدالة وتعين الحاكم، لأنه لو الحاكم يريد يمارس العدالة والناس ما تريد العدالة ما يمشي.
نعم. ولكن لا رأي لمن لا يطاع كما يقول أمير المؤمنين.
ولكن الله عز وجل قال أنا أرسلت الرسل والبينات وأنزلنا معهم الكتاب من أجل ماذا؟ من أجل العدالة، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. على كل حال أيضا هي لها تفسير آخر. فإذا لأنه أيضا الله عز وجل يريد للأمة أن تكون أمة قوية، أمة حديد، قوية في علمها، قوية في مهاراتها، قوية في إنتاجها، في توليدها للعلم، توليدها في صناعتها، في تجارتها. في بأس شديد، صناعة ومنافع للناس، يريد مجتمع فيه منفعة، مو مجتمع ما لا يستطيع أن يخترع إلا 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 بول الإبل. بول الإبل بيقدموا أنه هذا دواء لله. لا، الإسلام يريد مجتمع. أنزلنا الحديد، ليش الله عز وجل أنزل الحديد؟ حتى تستورد الحديد أنت من أوروبا ومن أمريكا، لا حتى أنت تصنع أمة قوية. هاي الأمة القوية
آتوني زبر الحديد
شديد. نعم، الأنبياء كانوا صناع حياة، صناع مجتمع قوي، ليس فقط كانوا صناع للآخرة. ومنافع للناس، أمة فيها نفع. وجعلني مباركا أينما كنت، بركة ونفع للناس. هاي أمة الخير، هاي أمة محمد، ليس أمة محمد التي تعيش على تستورد من هنا وهناك وتعيش الخمول والكسل وتبحث عن شهواتها.
نعم.
وما تفكر إلا اسمح لي ولو أنا
تفضل،
ما تعيش إلا فقط من بطنها وبالنازل.
نعم.
لا، أمة محمد هي الأمة التي تسيطر على الشهوات، والأمة محمد التي تعيش العقل، تعيش العلم، بتعيش الحكمة، بتعيش الصناعة والزراعة والتجارة، وتكون أمة قوية. أمة محمد هي أمة الأمن والأمان، أمناء. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أرسل الله عز وجل، وهذا الذي إن شاء الله سيتحقق بشكل كامل ليظهره على الدين كله. هذا دين العدالة، ليملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا هو المجتمع الذي سيتحقق على يد حفيد فاطمة صلوات الله عليها وحفيد محمد صلى الله عليه وسلم، دولة العدالة، ليملأها قسطا وعدلا.
نعم.
ما قال ليملأها قسطا وعدلا، طبعا سيملأها نورا وعلما ومعرفة. وأشرقت الأرض بنور ربها في زمان المهدي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو مشروع الأنبياء، مشروع المصلحين، مشروع الذين يريدون الخير للأمة، العدالة، مفهوم العدالة. والله أنا الآن لو أتكلم عن العدالة لا ينتهي بي ربما المقام، حتى يمكن بأكثر من 100 حلقة العدالة.
نعم.
ربما على كل حال أوفق لذلك
إن شاء الله.
نحن إسلام العدالة، وأيضا نحيي العدالة ولو كانت من غير مسلم، وإذا دار الأمر، وهي قضية نطق بها علماءنا، إذا دار الأمر بين مسلم مثل
ظالم.
معاوية وظالم، ومثل الآن بعض الحكام المسلمين، حتى لو كان الشاه شيعي، وبين حاكم كافر ولكن عادل، نحن نؤيد الحاكم العادل ونرفض الحاكم المسلم الظالم.
لقد أرسل النبي مجموعة كلجوء سياسي إلى ملك الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد.
هذا في عهد بني أمية. الآن إذا أنا انتقلت إلى طبعا لن أنتقل، سأترك الحديث إلى يوم الغد. الآن عندما أنا أقرأ المجتمع الأموي خصوصا في عهد بني أمية ومن جاء بعد بني أمية.
لا، بس اسمح لي سمح شيخ، أطلنا على بعض المتصلين لو سمحت. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله لكم الأجر، ونعتذر عن هذه الإطالة، تفضل.
أبدا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تحياتي إليكم دكتور جمال، وإلى سماحة شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
كل التحايا لكم، تفضل.
الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هذه الحلقة جميلة جدا، والاستعراض الأفقي للأحداث وربط كربلاء بما قبلها وما بعدها، وأنا هنا أقترح أن يستمر هذا البرنامج طوال العام، لأنها مهمة جدا، لأن أصبحت بلاد المسلمين كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. المنظومة الفرعونية التي نهى عنها القرآن الكريم عادت على يد بني أمية وما زالت موجودة إلى اليوم، بحيث تحول الحاكم من رجل يدير الأمور ويحكم بين الناس إلى رجل يملك البلاد والعباد والأرواح ويقتل البشر وينتهك الأعراض، وأصبح مال الدولة هو ماله،
يعني يستأثر بالفيء كما يقول الإمام الحسين، يستأثر بالفيء. نعم.
دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عودة إلى كربلاء ويوم عاشوراء. نجح أهل السنة اللي أنا كنت منهم في اختزال القضية في الإمام الحسين عليه السلام فقط، ثم اختزالها في كرسي الحكم، بينما النظرة الأعمق ليوم عاشوراء نجد أن أصحاب الكساء كانوا موجودين في كربلاء يوم عاشوراء. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان موجودا هناك.
طبعا.
في الحديث المروي في عدة أماكن، إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق فمن أدركه فلينصره. ودي رواية ابن الأسير وغير رواية ابن حجر العسقلاني وغيره. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله كان موجودا يومها في كربلاء ينصر الإمام الحسين. الإمام علي عليه السلام كان موجود في كربلاء، وتوصيته لأم البنين وإرسالها لأبنائها وأبو الفضل العباس هو نتيجة وصية الإمام علي عليه السلام له. السيدة فاطمة عليه السلام كانت موجودة هناك بوصيتها إلى السيدة زينب عليه السلام وما نقلته عنها السيدة زينب. الإمام الحسن عليه السلام كان موجود في كربلاء بوصيته المكتوبة إلى ابنه القاسم بن الحسن. فأصحاب الكساء، أصحاب المباهلة الخمسة، كانوا موجودين في يوم عاشوراء. وهنا تأتي أن عاشوراء تساوي المباهلة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي شرح لنا المباهلة وأنزل فيها قرآن الكريم كانت تشير لنا أيضا إلى كربلاء. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد على هذه المطالعة القيمة التي قدمتموها. تفضل سماحة الشيخ، تفضل.
يعني قبل أن ننتقل إلى كربلاء ونبين بأن كربلاء هي قدمت أعظم إنجاز، أعظم إنجاز بعد طبعا الإنجاز المحمدي، أعظم إنجاز للأمة الإسلامية في إنقاذ قيم العدالة، القيم الإنسانية، قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وأنه لولا كربلاء لاندثرت هذه القيم، بل لا كانت الآن كانت الأفكار، أفكار الجور والظلم، وكانت أيضا ممارسات الظلم والجور هي التي تتحكم بنا باسم الإسلام لولا كربلاء. وهذا إن شاء الله أنا سأبينه غدا إن شاء الله، وأبين كيف أن كربلاء استطاعت أن تحقق هذين الإنجازين العظيمين للأمة الإسلامية. ولكن أنا كنت أريد أن أذهب إلى أن يعني أقدم قراءة للمجتمع الأموي، يعني المجتمع الذي كان في زمن كربلاء. هذا المجتمع الأموي بأنه ما هي أولا ما هي مقاصده، يعني ما هي الأهداف التي كان يسعى إليها. الإسلام مقاصده واضحة، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية طيب المجتمع الأموي ما هي الأهداف التي كان يسعى إليها؟
نعم.
هذه نقطة مهمة جدا. طبعا هكذا المجتمع الفرعوني وهكذا مجتمع النمرود وكل المستكبرين والظالمين والمترفين.
سنعطي طبعا الفرصة لهذه
نتركها اليوم غد.
نعم للغد، ولكن نذكر بعض تعليقات السادة المشاهدين من رامي الشريف أبو عادل، يقول بعض الناس يريدون طي صفحة الماضي بكل بساطة، ولا أدري هل فاتهم أن قيم الحق والباطل والعدالة ورفض الظلم هي قيم معنوية أبدية متجددة في كل زمان ومكان. وأيضا يعني يذكر مطالعات كريمة أيضا، وبعض السادة المشاهدين أيضا أرسل لنا تحاياه وتمنياته ببقاء يعني البرنامج واستدامته إن شاء الله، نحاول ذلك بإذن الله تعالى. أبو محمد جواد، السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من العراق، عظم الله لكم الأجر، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر، جزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذا البرنامج الطيب بوجودكم ووجود سماحة الشيخ حفظه الله تعالى. تصور أن ما يميز ثورة الإمام الحسين عليه السلام عن غيرها من الثورات، وأن الإمام الحسين عليه السلام عندما قام بثورته قام لإحياء أمرين: الأمر الأول إحياء المجتمع وإصلاحه، وهذا هو ما أعلن عنه في كلمته. الأمر الثاني إحياء المفاهيم الدينية التي غيب معاوية تأثيرها في المجتمع الإنساني، مثل الكرامة، مثل الحرية.
أبو محمد، إذا أمكنك إعادة الاتصال. واليوم مشاهدينا في الذكرى 43 لإخفاء هذه القامة الكبيرة المخلدة، الإمام المغيب السيد موسى الصدر، هذا الرجل الذي حول المحرومية أو حول الحرمان إلى قوة، وجمع الشتات وألغى حزام البؤس وأعاد للأمة اللبنانية بعضا من كرامتها. سمحت شيخ، ما هي كلمتكم في هذه الذكرى؟ تفضل.
نعم، قبل أن يعني أقدم كلمتي حول هذه الذكرى، يعني أريد أن أعلق على كلام الأستاذ أبو محمد.
نعم.
في طبعا نحن يعني هذا السؤال لابد أنه يعني نطرحه، بأنه هل الإمام الحسين استطاع أن يصلح المجتمع بثورته؟ إصلاح المجتمع، إصلاح يعني نعبر عنه مباشر وإصلاح. طبعا هذا من الواضحات في التاريخ بأن الإمام الحسين ما استطاع ثورة
هي
الإمام
ليست مسألة آنية أو تغيير آلي، وإنما هذا يتفاعل ككرة الثلج يتفاعل،
لأن لم يكن أصلا هو هذا الهدف المباشر لثورة كربلاء بعبارة أخرى. واستمر يزيد بالحكم سنتين بعد كربلاء، وجاء أيضا بعضه اليزيديون المروانيون، وبعد بعد الأمويين جاء أيضا بنو العباس. بالتالي يعني لم تتحقق العدالة، يعني لم يكن هدف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو أن يحقق العدالة فعليا
أو بمعنى آني أو بمعنى مؤقت، يعني
بمعنى نعم إنما كان هدف كربلاء هو أمر آخر. نعم، ثورة الإمام الحسين قدمت مدرسة، وبالتالي الطغاة عبر التاريخ من جاء بعد، يعني من جاء بعد يزيد ومن جاء بعد يزيد،
نعم،
دائما هذه المدرسة وهذه الثقافة كانت تعكر على الظالمين، وكانت يعني لا تترك لهم أن يعني يعيشوا أحلامهم، لأنه دائما كان يخرج حسينيون، ومنها ثورة الشهيد الإمام زيد الشهيد، وكان هناك دائما ثورات على الحكام وعلى الظالمين. هذه الثورات عكرت عليهم، وأيضا كانت دائما تذكر الناس بثورة الحسين عليه السلام. لهذا غدا إن شاء الله سأبين ما هو الهدف الحقيقي، وكيف استطاعت ثورة كربلاء أن تكون ثورة القيم، قيم العدالة، القيم الإنسانية، العدالة والحرية والكرامة الإنسانية إن شاء الله. وما هو هدف الأساسي من هذه الثورة غدا إن شاء الله، لأنه أعتقد بأنه يعني انتهى وقت البرنامج.
نعم،
غدا إن شاء الله نكمل البحث
إن شاء الله ونعطي ذكرى الإمام الصدر، إن شاء الله نعطيه حقه غدا
وإن شاء الله. أنا سيكون لي كلمة إن شاء الله لهذه القامة العلمية الكبيرة جدا، القامة الاجتماعية أيضا إن شاء الله غدا إن شاء الله.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعة التي تقدمونها، كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، غدا إن شاء الله حلقة جديدة. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.